بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال: حدثنا يحيى بن عمار قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. وقال عمرو بن حثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال: باب ما يجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ونقل شيخ الإسلام، المراد به ها هنا أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب الفاروق ومنازل السائرين. وقوله رحمه الله: فقال حدثنا يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. يريد أن يثبت نسبة القول إلى الفضيل الذي مر معنا في الدرس الماضي، نسبة القول إلى الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في الدرس الماضي. تفضل.
قال رحمه الله: وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال: من أعظم
قوله رحمه الله: وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، أي من الوساوس ومن الزلات والشطحات. فقال: وذكر أنه يوقعهم في القنوط. ومعنى القنوط اليأس من رحمة الله جل وعلا، وكذا سوء الظن برحمة الله جل وعلا وأنها لا تسعه فيقنط من رحمة الله جل وعلا. وهذه والقنوط من رحمة الله جل وعلا من كبائر الذنوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما أخبر الله جل وعلا بذلك عن إبراهيم عليه السلام. فالحاصل أن القنوط من رحمة الله جل وعلا هذا أحد المزلات التي يوقعها الشيطان في التائبين. يدخل الشيطان على التائب أبوابا من الشر وأبوابا من الوساوس، يكون في الذنب وفي المعاصي بسبب ماذا؟ بسبب خطوات الشيطان، ثم يفتح عليه بابا آخر من أبواب الشر وهو أشد من الأول، وهو القنوط من رحمة الله جل وعلا، وأنه تاب وإن لم يتب فإن الله جل وعلا لم يرحمه ولم يغفر له ذنبه وزلته، فيكون هذا من باب سوء الظن بالله رب العالمين جل وعلا. وفي المقابل طائفة أخرى يقول: ثم في الغرور وطول الأمل. ثم في الغرور وطول الأمل، إما أن يقنط هؤلاء، فإذا قنطوا من رحمة الله يبقون على ماذا؟ على شرورهم وفسادهم، يبقون على شرورهم وعلى فسادهم. لماذا؟ ليأسهم من رحمة الله جل وعلا. وإما أن يفتح هذا الباب على قوم آخرين، فيفتح عليهم باب التسويف وباب الأمان وأنه إلى غير ذلك، أي باب من أبواب الرجاء، فيبقون على المعاصي والذنوب وما يشعرون بأن مكر الله جل وعلا قريب بمن كان هذا حاله، بمن كان يمكر بأوليائه وكان يعبث بكتاب الله جل وعلا أو بدينه أو ما شابه ذلك. وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تفضل.
قال رحمه الله: فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل.
فقال: كذلك من وساوس الشيطان يأتيهم في باب توحيد الله جل وعلا، يقول: كيف ربك؟ كيف شكل ربك؟ كيف صفة ربك، كيف هيئة ربك، فيفتح عليهم بابا من أبواب التمثيل والتشبيه والتكييف لله رب العالمين جل وعلا. فإما أن يبقوا على هذا الباب في باب التمثيل فيكونون ممثلة، أو يدخلهم في باب آخر من أبواب ماذا؟ من أبواب الشر، وهو الجحد والتعطيل لأسماء الله جل وعلا لصفاته بحجة أنها لا تليق بالله جل وعلا وأن الله منزه عنها.
قال رحمه الله: فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سنح مسائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندكى، كذلك لا يتوهم أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والتمثيل والنظير والكفر.
طيب، وقول رحمه الله فقال بعد ذكر حديث الوسوسة، لعله أراد حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، وفي أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: من خلق فلانا ومن خلق فلانا ومن خلق فلانا، إلى أن يصل به فيقول له: من خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ذلك: فإذا وجدتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله، فقل لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن كل ما يتوهمه الإنسان في قلبه أو يخطر على باله من صورة معينة لله رب العالمين، فالله جل وعلا ليس كهذه الصورة، بل الله جل وعلا أعظم وأجل، ولا يجوز للإنسان يتصور صورة فيقول لعل الله جل وعلا كذلك، أو لعل الله جل وعلا على هذه الهيئة، أو لعل الله جل وعلا على هذه الكيفية، لأن هذا الباب مغلق محكم إغلاقه، من فتحه هلك، لأنه فيدخل في باب ماذا؟ في باب التكييف. ومعنى هذا أنه إما أن يقع ممثلا لصفات الله جل وعلا بصفات ليست هي صفاته جل وعلا، وإما أن يكون معطلا بحجة التنزيه فيهلك ولا محالة. فيجب أن يكون أمام عينيه ونصب عينيه قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله جل وعلا تعلم له سميا، وقول الله جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقول الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. فضل.
قال رحمه الله: فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.
يعني كما تقدم، إن لم يدخل عليك من باب التمثيل دخل عليك من باب ماذا؟ من باب الجحد والتعطيل لما يستحقه الله جل وعلا من الصفات.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث
أي ليست مجازية بل هي حق على حقيقتها، لا كما تقول المعتزلة بأنها أسماء مجازية.
قال رحمه الله: لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا واسم كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل.
إلا وكان في نسخة، إلا وكان في علمه، في علمه، وهذه أظهر، إلا وقد كان في علمه أنه سيكون ذلك الفعل.
قال رحمه الله: ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في علمه أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله.
ومعنى هذا، معنى هذا الكلام أن الله جل وعلا متصفا بصفاته أزلا وأبدا، لم تحدث له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها. لكن ينبغي أن ننبه على أمر هاهنا، ولعله يتكرر معنا في أثناء هذا الكتاب، وقد مر معنا في دروس مضت وآخرها في شرح العقيدة الطحاوية، وهي أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن صفات الله جل وعلا أزلية أبدية، فهي صفات للرب جل وعلا، أزلية بأزليته وأبدية بأبديته سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن الله جل وعلا لم تطرأ عليه صفة لم يكن متصفا بها من قبل، بل هو متصف بصفاته أزلا. لكن كما سمعتم ننبه على أمر، وهو أن صفات الفعل التي يتصف الله جل وعلا بها، فهي باعتبارها صفة لله جل وعلا هي أزلية، باعتبارها صفة لله جل وعلا هي ماذا؟ هي أزلية، لأنها من صفات الخالق جل وعلا، فهي أزلية بأزليته وأبدية بأبديته، لكن باعتبار آخر، وهي باعتبار قيام الله جل وعلا بها وفعله لها، هي حادثة. باعتبار فعل الله جل وعلا لها فهي ماذا؟ فهي حادثة. فالله جل وعلا استوى على العرش بعد خلق العرش، وينزل إلى السماء الدنيا بعد خلق السماوات، ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ لا. إذن أحد فعله جل وعلا حادثة يفعلها متى شاء باعتبار الفعل، باعتبار ماذا؟ باعتبار فعل الله جل وعلا لها. أما باعتبارها صفة لله جل وعلا فهي أزلية أبدية. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا عن عمرو بن عثمان المكي، فقال: فكانت واقعة في قديم الأزل، قال: خلصت له الأسماء السنية، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خاليا. واضح يا جماعة أنه متصف بصفاته إيش؟ أزلا وأبدا، وإن كانت صفات الفعل يفعلها متى شاء، فهو متصف بها أزلا وأبدا. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه.
تعرف.
قال رحمه الله: كذلك قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحق الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحصر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير.
وهذه كلمات معنى واحد، أي لا تفتش عن أشياء قد أخفاها الله جل وعلا عن الخلق أجمع. واضح؟ ومعنى هذا الكلام كالكلام المتقدم، يعني مثلا صفة المجيء، هل الله جل وعلا متصفا بها أم لا؟ الجواب نعم، متصف بها. طيب متى يفعلها؟ يفعلها متى شاء، وقد أخبر الله جل وعلا أنه يفعلها متى؟ يوم القيامة لفصل القضاء. وجاء ربك والملك صفا صفا. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته
كما تزعم الأشاعرة الذين يفسرون اليد بالنعمة. فهذا يبين لنا رحمه الله تعالى العقيدة الصحيحة، وأن لله جل وعلا صفات لائقة به جل وعلا، ليس كمثله شيء، فهو يجيء وينزل، وهو سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وهو سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، إلى غير ذلك من الصفات التي أخبر بها ربنا جل وعلا في كتابه، وهي حق على حقيقتها، تصان عن التنزيه وعن التمثيل، لائق بالله جل وعلا وبعظمته وجلاله. فضل.
قال رحمه الله: خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به.
ومعنى خلق آدم ونفخ فيه من روحه كما قال، أي بأمره، أي قاله كن فيكون، قاله كن فماذا؟ فكان عليه السلام كما أراد الله جل وعلا وكما أمر الله جل وعلا، فلا يظن ظان ولا يتصور متصور أنه من روحه، بمعنى أن الروح أي روح آدم من الله أو هي الله، كما زعمت النصارى في عيسى عليه السلام في هذه المسألة بأن عيسى روح القدس، فيقولون بأن عيسى مكون من شقين، أحدهما إنساني وهو الناسوت، والآخر إلهي وهو اللاهوت. هذا زعم باطل ومنكر من القول، وزورا أكذبه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس.
طيب، يعني من باب التنبيه قوله رحمه الله تعالى: الشائي له المشيئة، ليست الشائي من أسماء الله جل وعلا، ليست الشائي من أسماء الله جل وعلا، وذلك لأن أسماء الله جل وعلا كما مر معنا في القواعد المثلى أنها دالة على ماذا؟ أن أسماء الله جل وعلا لابد أن تكون دالة على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، والمشيئة كما هو معلوم باعتبار المشيئة بقطع النظر عن إضافتها لله جل وعلا، المشيئة قد تكون بالخير وقد تكون بماذا؟ وقد تكون بالشر، هذا أمر. والأمر الثاني: لم يثبت دليل على إثبات الاسم لله جل وعلا، أي اسم الشائي، ولكن نقول بأن لله جل وعلا مشيئة نافذة، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما شابه ذلك. فإذا قوله رحمه الله تعالى الشائي، لعله أراد من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع، أما باب الأسماء والصفات فليس الشائي من أسماء الله جل وعلا، هذا أمر. الأمر الثاني قوله رحمه الله تعالى: القريب في قربه من حبل الوريد، هذا المعنى من المعاني أو هذا التفسير أي لقول الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مما وقع فيه الخلاف بين السلف، هل المراد به قرب الله جل وعلا أم أن المراد به قرب الملائكة عليهم السلام؟ والراجح والصحيح الأول وهو الذي رجحه واختاره وبرهن له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فيكون معنى قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال الله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فدل على أن المقصود بالقرب قرب الملائكة هاهنا، وقد وضحنا الكلام على هذا وبيناه في كتابنا إتحاف أولي النهى بالتعليق على القواعد المثلى عند هذا المثال عند الكلام عن القرب. تفضل.
قال رحمه الله إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف
القائل أأمنتم
القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا.
طيب، وقوله أيضا قبل هذا البعيد في علوه من كل مكان بعيد، أيضا هذا يكون من ماذا؟ من باب الإخبار، لعله أراد بالبعيد بالعالي، ولو أنه عبر كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره بقوله وهو القريب في علوه وهو العلي في قربه والقريب في علوه لكان ماذا؟ لكان أحسن وأولى وأسلم. تفضل.
قال رحمه الله وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن قال في كلام.
طيب، والمحاسبي تعرفون من المحاسبي؟ يعني حصل عنده بعض الزلات وبعض الشطحات الصوفية، وهو كذلك يعد أول من تكلم مسألة اللفظ، اللفظ أي لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أم لا، وتعرفون كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه وتحذيره منه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى تكلم فيه وحذر منه وأمر بهجره. تفضل.
قال رحمه
الله إلا أن له كلاما حسنا أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يذكره كذلك ليبين لهؤلاء الصوفية ولأصحاب الطرق أن رؤساءهم ممن يحترمونهم ويجلونهم يقرون بما عليه أهل السنة والجماعة من العقيدة الحقة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا من باب قول الله جل وعلا وشهد شاهد من أهلها، ومن باب قول القائل قال من فيك أدينك. تفضل.
قال رحمه الله قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماء يجوز أن ينسخ منها شيء.
لماذا لا يجوز؟ لأنه من باب الإخبار، واضح يا جماعة؟ والخبر قلنا إيش؟ الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب باعتبار بانقطاع ماذا؟ بقطع النظر عن المخبر. الخبر من حيثه هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، وخبر الله جل وعلا صدق محض، وخبر الله جل وعلا صدق محض. فإذا كان صدقا محض فمن المحال أن يقول الله جل وعلا مثلا في آية بأنه العلي ثم تأتي آية أخرى تنسخها، واضح يا جماعة أم لا؟ وما شابه ذلك. لذا هذا من المحال، من المحال أن يكون النسخ في هذا الباب. فضل. وأما المسألة من حيث هل ممكن نسخ في الإخبار أم لا، خلاف بين الأصوليين، والذي عليه جماهير العلماء المحققين أنه كذلك ماذا؟ أنه لا يقبل النسخ. تفضل.
قال رحمه الله إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت الأرض ولا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك
واستيقنت والأولى في مثل هذا الباب الإجمال، الأولى في مثل هذا الباب الإجمال، يكفي أن يقول أن هذا في حق الله جل وعلا مستحيل ومحال لأنه يلزم من ذلك النقص، واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت الآيات، وقال: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله على أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق، وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، قال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كذلك قوله: فليعلمن الله الذين صدقوا،
يعني واضح الآية الأولى. بعضهم يظن أن فرعون لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل أنه إيش؟ أنه آمن، وإذا كان آمن فماذا؟ فإذن هو من الناجين، واضح. وإنما العذاب والإخبارات وما شابه ذلك الذي فيها النكال يقول إنما هو على قومه دونه، وهذا كلام باطل، بل هو وقومه، كما قال الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. تفضل.
قال رحمه الله: كذلك قوله: فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه، نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا، وإن لم يكن، وهذا محال.
معنى هذا يعني الآن من الإشكالات التي وقعت على بعض الناس في قول الله جل وعلا: فليعلمن الله الذين جاهدوا، فليعلمن الله الذين صدقوا، وما شابه ذلك، أو حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وما شابه ذلك من الآيات. هل معنى هذا أن الله جل وعلا لم يكن يعلم ثم علم؟ هذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله إيش؟ مسلم، لأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والله من ورائهم محيط. الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا ما معنى الآية فلا يعلمن الله حتى نعلم المجاهدين؟ الجواب أن هذه الآية يسميها العلماء العلم، العلم ها هنا يسمونه علم الظهور، علم الظهور، أو يسمونه باسم آخر وهو الاسم المترتب عليه الثواب أو العقاب. واضح يا جماعة؟ إما أن يسمى بعلم الظهور، أي بأنه يظهر هذا الأمر، أو بالعلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. مثال ذلك الآية المذكورة بين أيدينا، قول الله جل وعلا: فليعلمن الله الذين صدقوا. هذا حينما أخبر الله جل وعلا بهذه الأشياء، الله جل وعلا يعلم أم لا يعلم؟ هيا يا جماعة، يعلم أن من الناس من يصدق ومن الناس من لا يصدق، علم بعلمه الأزلي ذلك، علم قبل الوقوع بعلمه الأزلي أن منهم ومنهم، واضح يا جماعة؟ وبعد الوقوع علم أنه قد وقع، واضح يا جماعة؟ فعلم الله جل وعلا بالشيء قبل أن يكون علمه بأنه سيكون، وعلمه بالشيء بعد أن كان علمه بأنه إيش؟ بأنه كان، واضح؟ علم الله جل وعلا بالشيء قبل أن يكون، أي قبل أن يقع، علمه به ماذا؟ أنه سيقع، وبعد أن يقع علمه به أنه ماذا؟ أنه واقع. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك نحن الآن سنقدم على صلاة المغرب، واضح أم لا؟ نمثل بأنفسنا وعلمنا مقصور وماذا؟ وناقص. نحن نعلم أننا سنقدم على إيش؟ على صلاة المغرب إن شاء الله تعالى بعد دقائق، علمنا بأننا سنصلي المغرب بعد دقائق، هذا علم بأنه ماذا سيكون. فإذا صلينا يكون علم أننا ماذا؟ علم آخر، وهو علم أنه إيش؟ أنه كان واضح، أي وقعت منا الصلاة. فعلم الله جل وعلا الأزلي، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، علم من سيكون من أهل الإيمان ومن لا يكون، بعلمه الأزلي أنه سيكون. وبعد أن يكون علمه ربنا جل وعلا أنه إيش؟ أنه كائن، أي أنه واقع. واضح يا جماعة أم لا؟ فالله جل وعلا قال فلا يعلمن الله الذين صدقوا. علم أم ما علم؟ علم من الذين صدقوا وعلم من لم يصدق، وهكذا ما زال في استمرار. كذلك حتى نعلى المجاهدين، علم من الذين يجاهدون بحق ومن لا يجاهد بحق إلى غير ذلك. فعلم الله جل وعلا بالشيء قبل أن يكون علم بأنه سيكون، وبعد أن يكون علم بأنه ماذا؟ بأنه كان. وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله جل وعلا في الدرس اللاحق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.